إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى أبواب المساجد والجماعات من كتاب السنن للإمام ابن ماجه رحمه الله. نقرأ الباب الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أبواب المساجد والجماعات. باب في من بنى لله عز وجل مسجدا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد تحويل قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا داود بن عبد الله الجعفري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن وليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو الحسن: حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد نحوه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة قال: حدثني أبو الأسود عن عروة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا من ماله لله بنى الله له بيتا في الجنة. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة.
جزاك الله خير. أقول: قول المصنف رحمه الله: أبواب المساجد والجماعات. أبواب المساجد والجماعات، يعني يقول هذه الأبواب فيها أحكام المساجد وأحكام الجماعات، أحكام المساجد وأحكام الجماعات. وقبل أن نبدأ في الباب الأول نقدم مقدمة، فأقول: المسجد في الشرع هو المكان الذي يتخذ للصلاة على سبيل الدوام، هو المكان الذي يتخذ للصلاة على سبيل الدوام. وجرى في كلام الفقهاء رحمهم الله ثلاثة أسماء: الاسم الأول المصلى، والاسم الثاني المسجد، والاسم الثالث الجامع. المصلى ما يتخذ للصلاة لا على سبيل الدوام، لا في اليوم والليلة أو ولا في بقية الأيام، كأناس مثلا يجتمعون في سفر فينزلون في محل فيتخذون من هذا المحل مكان للصلاة يصلون فيه ما داموا في هذا المحل، كأصحاب العمل في الوظيفة يتخذون مكان للصلاة في وقت الدوام يصلون فيه، ثم في غير وقت الدوام ما في صلاة، في الإجازات ما في صلاة، هذا اسمه مصلى، هذا اسمه مصلى. أما المسجد فهو المكان الذي يتخذ للصلاة، يعني للصلوات الخمس على سبيل الدوام، بمعنى أنه أرض تكون موقوفة للصلاة فيه، وتكون الصلاة قائمة فيه على سبيل الدوام. الصلاة فيه قائمة على سبيل الدوام، يعني تصلى فيه الصلوات الخمس في اليوم والليلة، ولكن ليس فيه صلاة جمعة، ليس فيه صلاة جمعة. فإن كان فيه صلاة جمعة يسمى جامع، يسمى جامع. سيأتي معنا في الأحاديث ذكر مسجد، ذكر المسجد، ذكر المسجد. والذي يظهر من هذا أن المراد به المسجد بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث، لا بالمعنى الأول، لا بالمعنى الأول. والذي يظهر أن أحكام المصلى، أحكام المصلى تختلف عن أحكام المسجد. فالمصلى مثلا كمصلى العيد، كمصلى الجنائز، من دخل فيه وجلس لا يطالب بأن يصلي ركعتين تحية للمسجد، لأنه ليس بمسجد، لأنه ليس بمسجد، واضح؟ فهذا ليس مسجدا، فيجوز أن يجلس فيه الإنسان بلا كراهة بدون ركعتي تحية مسجد، لأنه مجرد مصلى، بخلاف المسجد، بخلاف المسجد، فإنه يستحب لمن أراد الجلوس في المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمصليات عموما ليس لها سمة الدوام، فهي أماكن تتخذ لفترة ثم تترك، بل قد لا يصلى فيها، جزاك الله خير، بل قد لا يصلى فيها جميع الصلوات الخمس في اليوم والليلة، لا يصلى فيها جميع الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وفي الإسلام عندنا أول مسجد هو مسجد الكعبة، أول مسجد هو مسجد الكعبة، رفع قواعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بأربعين سنة بني المسجد الأقصى، بني المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى في قباء، فعرف هذا المكان الذي صلى فيه واتخذ مسجدا بمسجد قباء، وورد فيه الفضل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من المدينة إلى قباء وصلى فيه ركعتين كتب له كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بطابة الطيبة، بطابة الطيبة، هذه البلد التي هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعموما أخرج مسلم في صحيحه: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وشر البلاد إلى الله أسواقها. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: إمام عادل، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أيوة، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فاتخاذ المسجد والمكث فيه واللبث فيه وانتظار الصلاة إلى الصلاة رباط، والمسلم طالما هو في المسجد تستغفر له الملائكة: رب اغفر له، رب ارحمه، تستغفر له الملائكة وتدعو له. أورد المصنف رحمه الله أول باب في فضل من بنى لله مسجدا. نلاحظ هنا يا شباب غياب ذكر السنن، ما لاحظت هذا؟ لما قال الطهارة مثلا، قال الطهارة، قال الطهارة وسننها، لما قال الصلاة قال الصلاة، هنا لما جاء في المساجد ما قال وسننها، لأنه هذه أمور تتعلق بالبناء وما يتعلق به، اتباع للسنة العامة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست قضية تعبدية، لأنه أصلا المسجد الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، خلاص. طيب، أورد أول حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يذكر فيها اسم الله، يذكر فيه اسم الله، بنى الله له بيتا في الجنة. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله، يعني من بناه بماله الخاص خالصا لله سبحانه وتعالى. ويدل عليه الرواية التي أوردها بعد ذلك في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا من ماله لله، من بنى مسجدا من ماله لله، فذكر المال أنه منه وأنه لله. فالمقصود هنا الذي يدفع المال لبناء المسجد، الذي يدفع المال لبناء المسجد. فمن دفع ماله لكي يبنى مسجد وأراد أن يكون المسجد هذا خالصا لله ويذكر فيه اسم الله نال هذا الأجر. إذن هذا الأجر مشروط بشرطين: أن يكون في عمله هذا مخلصا، أن يكون هذا البناء من ماله الخاص. المسألة الثانية: ما المراد بالبناء؟ هل المراد مطلق بناء ولا المراد التشييد والعمارة؟ نقول المراد مطلق بناء، المراد مطلق بناء، بدليل أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان سقفه من السعف وكانت أعمدته من النخل. هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن أراد أن هذا الأجر يحصل لمن بنى المسجد مطلق بناء. لو أن إنسان أوقف أرض للمسجد وأحاطها وجعل لها سقف ويسر سبل الصلاة فيها كان هذا قد بنى مسجدا. لا يشترط في المسجد إذن التشييد والعمارة، لا يشترط في المسجد التشييد والعمارة، بل إذا كان التشييد والعمارة على وجه الافتخار، على وجه الافتخار والتباهي، فإنه مذموم كما سيأتي في الباب الذي يلي. إذن مطلق من بنى مسجد يحصل له هذا الأجر. المسألة الثالثة: قوله يذكر فيه اسم الله، قوله يذكر فيه اسم الله، أقول هذا قيد، لأن هناك من المساجد ما تبنى فقط هكذا بدون أن يقام فيها ذكر الله، إنما يقصد منها مثلا أن تكون محل لاجتماعات سرية، أو يقصد منها مثلا أن تكون محل لأشياء أخرى. هنا المقصود أن يكون المسجد بني ليذكر اسم الله فيه، ليذكر اسم الله عز وجل فيه. فمن بنى المسجد بهذه النية وبهذا القصد حصل هذا الأجر. مسألة: قال بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. كلمة بيت جاءت نكرة في سياق الشرط، من بنى بني، صح ولا لا؟ والنكرة في سياق الشرط تفيد. إذن بنى الله له بيتا في الجنة كأعم ما يكون البيت. ولذلك نحن نقول كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة مما ذكر في الدنيا إلا الأسماء. له بيت، كيف هذا البيت؟ نقول لا يعلم أمره إلا الله. وهذه جاءت نكرة في سياق الشرط، فهذا يفيد عموم ما يصح أن يطلق عليه بيت سيكون له في الجنة، في سعته، في عظمته، في جماله، في يعني بهائه، في كذا. وألاحظ هذا الأجر مرتب على مطلق بناء مسجد، على مطلق بناء مسجد. فإذا مما يهيج الإنسان إلى بناء المساجد أن يطمع في أن يكون له هذا البيت الذي سيجعله الله له في الجنة مقابل هذا البيت الذي يبنيه ويرفعه في الدنيا لله سبحانه وتعالى. أورد في معنى الحديث السابق حديث عن عثمان بن عفان: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وهذا الحديث فيه مسألة، وهي قضية مثله: هل المثلية ترجع إلى الصفة ولا المثلية ترجع إلى اسم البيت؟ ترجع إلى اسم البيت، لا ترجع إلى الصفة، فإننا نعلم أنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. إذن المثلية ترجع إلى اسم البيت ولا ترجع إلى الصفة، ترجع إلى اسم البيت. إنما المعنى سيكون له بيت في الجنة، سيكون له بيت في الجنة، كما بنى في الدنيا بيت لله سيكون له بيت في الجنة مقابل هذا العمل. أورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا من ماله لله بنى الله له بيتا في الجنة. ذكرنا ما يتعلق به. ثم أورد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاط أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث فيه مسألة واحدة وهو معنى مفحص قطاء، ومسألة أخرى في المراد. مفحص قطاء يعني المكان الذي يتخذه نوع من الطير أشبه بالحمام، أشبه بالحمام، يتخذه مكانا لعشه ويكون على الأرض، نوع من الطير وهو قدر صغير، فهو يقول عليه الصلاة والسلام: من يسأل للناس محلا يصلون فيه ولو كمفحص قطاة فكأنما بنى لله مسجدا تركه لهم، بنى الله له به بيتا في الجنة. وهذا يفيدكم أن المثلية هناك ليست في العمارة والتشييد، إنما المثلية بيت كبيت في البيت. المسألة الثانية: هل المراد أن الإنسان يترك مسجد كمفحص قطاة؟ أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب يعني أن الإنسان لا يستهين بالمسجد الذي يبنيه مهما كان المسجد صغير، المهم أنت تبنيه من مالك وخالص لله وتيسر للناس أمر الصلاة، فهذا المسجد إن شاء الله ربي يتقبله منك. لا تقول 4 × 4 هذه ما هي مسجد، 4 × 3 هذه ما هي مسجد، لا. أنت لو شفت مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان الرسول يصلي فيه وكان الصحابة يصلون خلفه، مسجد ترى بالنسبة لمساجدنا هذه صغير. يعني لو ذهبت إلى مسجد المدينة، المسجد النبوي، ونظرت إلى حدود المسجد النبوي ترى صغير، ما هو كبير. إذن ما مراد الرسول؟ مراد الرسول أن لا يستقل المسلم المسجد أو المكان الذي يتركه مسجدا حتى ولو كان صغيرا، فإن الله يتقبله حتى ولو كان كمفحص قطا. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب تشييد المساجد. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم.
نعم. هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه ذكر علامة من علامات الساعة وقد حصلت. ما هي هذه العلامة؟ أن الناس صاروا يتباهون في بناء المساجد، هذا يتباهى في المسجد، وهذا يبني ويتباهى، وهذا يجعل، فهذا ما مما يكره في أمر المساجد، ينبغي للإنسان أن يبني المسجد وأن لا يبالغ فيه. والرسول لما جاءوا يبنوا له مسجد قال: عريش كعريش موسى، يعني لا تبالغوا في المساجد، فتزيين المساجد والتباهي بها من الأمور التي أخبر الرسول أنها ستقع وقد وقعت كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعتبر من آيات نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: قوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس. الناس لفظ عام يشمل المؤمن والكافر، لكن الحقيقة أن المراد به المؤمن ولا يراد به الكافر. ليش؟ لأن الكافر لا شأن له بالمساجد ليتباهى بها، فهذا مما خرج مخرج العام والمراد به الخاص. هذا مما خرج مخرج العام والمراد به الخاص. فإن العام على ثلاثة أنواع: النوع الأول العام الباقي على عمومه، النوع الثاني العام الذي جاء ما يخصص بعض أفراده وأخرجه عن حكمه، النوع الثالث ما خرج مخرج العام وأريد به الخاص، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم. الذين قال لهم الناس، من الناس الذين قالوا للرسول؟ نعيم بن مسعود، فأطلق عام وأراد به رجل واحد. إن الناس يشمل كل الكفار، وإنما المراد الكفار الذين تجمعوا حول المدينة، فهذا مما خرج مخرج العام وأريد به الخاص. وهذه الآية أوردها الإمام الشافعي في أول كتابه الرسالة في الإشارة إلى تنوع أساليب القرآن، فذكر هذا الأسلوب: ما خرج مخرج العام وأريد به الخاص. وهذا من المواضع الدقيقة جدا التي ينبغي الانتباه إليها. كثير من الأحكام الشرعية يأتي الحكم خروجه مخرج العام والمراد به الخاص، خاصة أحكام الجهاد فإنها تأتي عامة والمراد به ولاة الأمر، لأن باب الإعداد للجهاد والأمر به مناط بمن؟ بلا إمة. لكن يأتي بعض الناس وينزل هذه الآيات على كل مسلم، واضح؟ فيعتبر بهذه الحالة كل مسلم مقصر إن ما نفذ. ليش؟ لأن هذول حضرتهم فهموا الآيات على إنها عامة يراد بها العموم، وهي عامة يراد بها الخاص. فتنتبهوا لهذا الباب. أكثر المشكلات التي حصلت مع الفرق ومع الفئة الضالة ومع المخالفين هي عدم التنبه لأساليب القرآن، مثل ما قال حذيفة: جاءوا لآيات نزلت في اليهود والنصارى فنزلوها على المسلمين. ما انتبهوا أن الآية هي من باب العام الذي أريد به الخاص، ما انتبهوا، لم يراعوا السياق، لم يراعوا دلالات النصوص، فصنعوا هذا الذي صنعوا. فتنتبهوا لهذا الباب، هذا الباب من أخطر الأبواب في الفهم للنص الشرعي، الانتباه لأساليب القرآن الكريم، الانتباه لأساليب القرآن الكريم والسنة النبوية. مسألة: قوله حتى يتباهى الناس في المساجد. أقول التباهي في المساجد له صور، من صوره زخرفتها وتزيينها، من صوره المبالغة في رفع عمارتها وارتفاعها، من صوره المبالغة فيما يوضع في فرشها وفي أحوالها. هذه كلها من الأمور التي يعني تدخل في حد الكراهة، تدخل في حد الكراهة. فإن أثرت على النية وكانت النية هي هذه المباهاة، صارت إيش؟ حرام، لأنه لم يبنى لله. لكن إن لم تكن النية داخلة في هذا الباب، لم تؤثر على النية، فقط هذه قضية ثانوية، الزخرفة وأنه يبغاها يتباهى بها، لكن نية خالصة لله، فنقول هذا يصير في حد الكراهة، هذا يصير في حد الكراهة. واضح؟ طيب. ثم أورد عن ابن عباس رضي الله عنه حديث في سنده جبارة بن المغلس، وهو من شيوخ ابن ماجة، أورده بلفظ: أراكم تستشرفون، إيش؟ ستشرفون، ستشرفون مساجدكم بعدي، كما شرفت اليهود كنائسها، وكما شرفت النصارى بيعها. أقول هذا الحديث بهذا اللفظ فيه جبارة ابن المغلس، وهم يقولون أخطأ جبارة ابن المغلس، وأصل الحديث، أصل هذا الحديث أن عن ابن عباس أنه قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، كما زخرفت اليهود والنصارى. فيصير هنا نقول رواية جبارة بن المغلس بهذا اللفظ فيها خطأ. المحفوظ عن ابن عباس بلفظ: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وعموما حتى بالمعنى الذي رواه جبارة بن المغلس ترى المعنى صح، لأنه إيش معنى الاستشراف؟ الارتفاع إلى الشيء، ومنه الشرف بمعنى المكان العالي. فمعنى لا تشرفون يعني لا تعلنها، فإما تعلنها في عمارتها أو في المبالغة في زخرفتها. فهو روى بالمعنى ولكن حصل خلل. أهل الحديث يناقشون الحديث دائما من جهة الرواية واللفظ المنقول، من جهة الرواية واللفظ المنقول. فهم يقولون الذي رواه الثقات عن ابن عباس بلفظ لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى، وهذا اللفظ انفرد به جبارة ابن المغلس، وهو ضعيف وهو لفظ منكر. هذا من جهة اسناد الرواية، لكن من جهة المعنى ترى المعنى سليم، ترى من جهة المعنى المعنى سليم. مما يكره ذلك، مما يكره ذلك. ثم أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ساء ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. أقول أيضا هذا الحديث في سنده جبارة ابن المغلس، لكن أيضا معناه صحيح، أيضا معناه صحيح لما تقدم من الأحاديث. وهذا فيه إشارة إلى ارتباط اهتمام الإنسان بالشخص مع حقيقة عمله. فإن من اهتم بظاهره، من اهتم بظاهره ها ضيع باطنه. ولذلك كان دأب السلف وشأنهم الاهتمام بالباطن، الاهتمام بالباطن، فهم يهتمون بالباطن. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: زينه في قلوبكم، يعني زين الإيمان في قلوبكم. ذكر القلوب ليش؟ لأن المؤمن يهتم بالقلب، وإذا زان القلب في الباطن زان الظاهر. أما هؤلاء في آخر الزمان ما يصير اهتمامهم بالدين كشعارات وكمظاهر. والمؤمن الحق ينبغي أن ينتبه بالباطن قبل الظاهر، بالباطن قبل الظاهر. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى:
والذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. نعم.
باب أين يجوز بناء المساجد. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار، وكان فيه نخل ومقابر للمشركين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثامنوني به. قالوا: لا نأخذ له ثمنا أبدا. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم وإبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو همام الدلال نحوه. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات، فقال: إذا سقيت مرارا فصلوا فيها، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الباب باب أين يجوز بناء المساجد. مراد المصنف فيه بيان أنه في مثل هذه الأماكن يجوز، وأنه لا يمنع بشرط تنظيفها. ذكر فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة اتخذ مسجده في مكان في حائط كان لأيتام، وكان هذا الحائط توجد فيه مقابر للمشركين، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج هذه القبور وتنظيف هذا المكان من آثارهم وإزالة هذه الأشجار، واتخذ هذا المكان صلى الله عليه وسلم مسجد. وهذه الرواية تذكر أنهم رفضوا أن يأخذوا من الرسول ثمن، لكن في روايات أخرى أن الرسول أعطى الأيتام قيمة هذا المسجد، أعطى الأيتام قيمة هذا المكان الذي اتخذه صلى الله عليه وسلم مسجد. وفيه أن الأرض تطيب بإخراج القبور التي فيها، ولا يقال أن المكان الذي فيه القبور إيش نجس، لا يقال أن المكان الذي فيه القبور نجس. فالرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ مسجده في هذا الحائط وأزال ما كان فيه من القبور وأزال ما كان فيه من الشجر، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وشارك في بنائه صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، في بنائه يرتجز أو يردد كلام، من ضمن الكلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم اللهم الأنصار والمهاجرة. الأنصار الذين آووه صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمهاجرة الذين هاجروا معه وهاجروا بعده قبل فتح مكة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة في هذا الحديث: جواز أن يردد الإنسان مثل هذه الكلمات أثناء العمل، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجبه شيء من أمر الدنيا كان يقول إيش: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وهذه يعني من الأمور التي ينبغي للمسلم دائما أن يذكر نفسه بها حتى لا تغره الدنيا. مهما رأيت من أمور الدنيا فتذكر أنها زائلة، وذكر نفسك بذلك، ذكر نفسك بذلك. إذا دخلت إلى مكتب وزير أو أمير وشفته واسع فخم ضخم، قل كم رح يجلس؟ فترة ويروح ويجي غيره، صح؟ أمر زائل. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، قل هذا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، تذكر نفسك بأنه أنت للآخرة ولست للدنيا، وأن الدنيا لا تغرك وليست هي إن شاء الله مبلغ علمك. هذا أمر مهم. المسألة التالية: أشار في آخر الحديث أن الرسول قبل أن يبني مسجد كان يصلي حيث أدركته الصلاة. مفهوم المخالفة أنه بعد أن بنى المسجد صار لا يصلي إلا في المسجد غالبا، صار لا يصلي إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم غالبا عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم، يعني الإله الذي كانوا يعبدونه. وأورد عن ابن عمر، لا خلي هذا، حديث عثمان بن أبي العاص، حديث عثمان بن أبي العاص من حيث الرواية ضعيف، لكن هكذا كان الصحابة يصنعون إذا فتحوا بلد أو دخلوا إلى جهة من الجهات وصارت تحت حكم الإسلام، يأتون إلى أماكن كنائس الكفار ويأتون إلى أماكن بيع اليهود وكنائس النصارى ويحولونها إلى مساجد. تدروا إيش الدليل على ذلك؟ الدليل هذه الكوة، هذه الكوة اللي تجعل في المسجد للإمام، هذه ليست من المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كوة للإمام يقف فيها. طب كيف قل يعلم القبلة؟ بجذع النخل اللي كان عنده، كان هذا معناته محل القبلة، هذا من جهة استقبال القبلة. طب متى دخلت الكوة؟ أقول لما فتح المسلمون بلاد الكفار واتخذوا بيعهم وكنائسهم مساجد، حصل أنه في جهة القبلة تأتي يسموها مذابح في بناء الكنيسة والمعبد، تأتي هذه المذابح فتكون في جهة القبلة، فجاء الناس بعد كذا يرون المسجد الذي اتخذه الصحابة وفي جهة القبلة فيه هذه الكوة، فظنوها من صفة المسجد وهي ليست من صفة المسجد. نبه على هذا السيوطي رحمه الله في رسالة له بعنوان بلغة الأريب في معرفة في بدعة المحاريب، في بدعة المحاريب، الناس كمان يسموها محاريب، وهذه الكلمة من كلمات القرآن، حوروا معناها. المحراب في القرآن هو المكان الذي يعتزل فيه الإنسان مشاغل الدنيا، فكأنه باعتزاله يحاربها، فقيل له محراب، وهي عادة غرفة تكون في جهة المسجد في أي جهة فيقال لها محراب. فجاءوا وسموا هذه الكوة محراب فأخطأوا خطأين. الخطأ الأول أنهم ظنوا أنها من بناء المسجد فصاروا يدخلوها في بناء المسجد. الخطأ الثاني أنهم فسروا بها كلمة المحراب وصاروا يكتبوا على عليها إيش؟ كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، فحملوا هذه الكلمة على هذه، وهذا مو صحيح، هذا غير صحيح. ومن أراد بسط هذا الواقع والأدلة على أن الصحابة حولوا الكنائس والبيع إلى مساجد ووقع في, 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 في مثل هذه المساجد والبيع التي حولت المساجد أن جهة القبلة كان فيها مذبح، فظن من بعدهم أن هذه من صفة المسجد يقرأ هذه الرسالة للسيوطي. جزاك الله خير، شكرا. يقرأ هذه الرسالة للسيوطي. وإلى اليوم المساجد كلها تبنى على هذه الصفة، بل ذهب بعض أهل العلم أنه الآن تبنى على هذه الصفة. ليش؟ قال عشان الناس يعرفوا جهة القبلة، عشان الناس يعرفوا جهة القبلة. والأفضل والله أعلم، الأفضل والله أعلم الرجوع إلى الحال الأول. أورد المصنف بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال إذا سقيت مرارا فصلوا فيها، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إسناده فيه ضعف، والمعنى أنه يجوز اتخاذ الحيطان يعني المزارع. الحيطان هو إيش؟ المزارع، الأرض المحوطة للزرع، هذه يقال لها حيطان. وحديقة يقال لها حديقة وحائط، فيجوز اتخاذ الحيطان مزارع حتى ولو كان يلقى فيها العذرات. ليش؟ لأن العذرة لا تبقى، تتحول وتستحال بالماء ويذهب أثرها. والمعنى صحيح، إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بال الرجل في المسجد أزال أثر البول بذنوب ماء، فالعذرات إذا كانت في المزرعة أو في الحديقة توضع لها كسمات فإنه يزول أثرها بالماء ويجوز اتخاذ المكان مسجد. فالمعنى الذي دلت عليه الرواية وإن كانت ضعيفة السند معنى صحيح، معنى صحيح، ما في عندنا إشكال في هذا المعنى، ما عندنا إشكال في هذا المعنى. والعذرات معروف إنها الفضلات الآدمية ونحوها، فإنها تزول بالماء كما أزال الرسول صلى الله عليه وسلم أثر البول في المسجد بذنوب ماء. نعم. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة. قال أبو الحسن: حدثنا أبو زكريا يحيى بن عبدك ومحمد بن عمران قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا يحيى بن أيوب أبو العباس المصري قال حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح وقال أبو حاتم هذا منكر.
نعم. باب المواضع التي يكره فيها الصلاة. أورد فيه عدة مواضع نتكلم عليها في مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. المقبرة المكان الذي يدفن فيه الموتى، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، فنهى عن الصلاة إلى القبر ونهى عن الصلاة على القبر. في حديث مرثد بن أبي مرثد الغنوي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبور، فقال لا تصلوا إلى القبور ولا عليها، فلا تجوز الصلاة على القبر ولا إليه. فرع إلا صلاة الجنازة، إلا صلاة الجنازة، فإن من فاتته صلاة الجنازة على ميت جاز له أن يصلي صلاة الجنازة على القبر. ولذلك بعض الفقهاء يبدأ المسألة يقول لا تجوز الصلاة ذات الركوع والسجود في المقبرة، فلا يدخل عليه بصلاة الجنازة لأنها ليست ذات ركوع ولا سجود. المسألة الثانية قوله أو الحمام، قوله أو الحمام. الحمام يطلق بإطلاقين، يطلق بإطلاق موضع قضاء الحاجة ويطلق بإطلاق موضع الاغتسال، يقال لهذا حمام ويقال لهذا حمام. فمن العلماء من أخذ بظاهر النص فمنع من الصلاة في الحمام مطلقا حتى ولو كانت الأرض طاهرة، حتى لو كان المحل من الحمام طاهر منع من الصلاة مطلقا، وقال هذا لا يلي. فإن كان المحل الموضع فيه موضع نجاسة وهذا موضع طاهر، قال لا يليق أن يصلي في محل بهذه الصفة، وهذا واضح ظاهر تكريما للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الموضع موضع اغتسال فقط وليست فيه نجاسات، فإن مثل هذا الموضع لا يخلو مما يشغل الإنسان، يشاهد واحد عاري واحد خارج واحد لابس واحد، فما ينبغي أن يصلي في مثل هذا المكان. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا تجوز الصلاة أو يمنع من الصلاة في الحمام إذا كان موضع نجاسة، أما إذا كان فيه مكان طاهر أو محل طهارة فإن الصلاة فيه جائزة مع الكراهة، فإن الصلاة فيه جائزة مع الكراهة. وهما قولان لأهل العلم، ولا شك أن القول الأول أوضح وأرجح، ويعني ينبغي للمسلم تكريم ذكر الله عن مثل هذه الأماكن مطلقا، الأولى بعلة النجاسات، والثانية بعلة وجود ما يشغل الإنسان، وجود ما يشغل الإنسان. أورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن. سنقول مسألة، قال في المزبلة، في المزبلة. المزبلة هو المكان الذي يرمى فيه الزبل، والزبل هو ما يكون في الكرش من فرث، الفرث الذي يكون في الكرش، فإنه يرمى في هذه الأماكن، يسمى فرث وهو في الكرش، فإذا خرج من الكرش يسمى زبل ويسمى سرجين ما يكون في الكرش، فإنه يرمى في مثل هذه الأماكن، ومعنى هذا أنه شيء مستقذر، هم يرمونه في هذه الأماكن لكي يستعملونه كسماد أو لكي يستعملونه لأمر آخر. لكن هذا المكان ما دام أنه مستقذر ورميت فيه هذا الزبل أو السرجين كما يطلق عليه، فإنه ما ينبغي أن يتخذ مكانا للصلاة، لأنه مكان إيش؟ يستقذر، لأنه مكان يستقذر من أجل القذارة التي تكون فيه من هذا الأمر. ثم توسع الناس في العامية وأصبحوا يطلقون الزبل والمزابل على كل محل قمامة، على كل محل قمامة، واضح؟ بني اتذكر حديث حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم. الصباطة محل مرمى القمامة، فهم يفرقوا بين مرمى القمامة وبين المزبل. المزبل ما ترمى فيه الكرش، ما يكون في داخل الكرش من السرجين ويسمى زبل، والقمامة ما ترمى فيه قمامة البيت. الناس اليوم صاروا يسموا الكل إيش؟ زبالة وقمامة، زبالة وقمامة. عموما هذا من المواضع التي ينبغي للإنسان أن يمتنع من أن يصلي فيها. كلمة على الهامش، إذا الرسول كره أن يرد السلام لأنه على غير طهارة وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فما بالك تصلي في مكان كله قذر. المسألة التالية المجزرة. المجزرة محل ذبح الذبائح، وعادة تكون مليئة بالدم المسفوح، والدم المسفوح بالإجماع إيش؟ نجس، فصارت محل نجس لا تجوز الصلاة فيه إلا إذا كان في مكان فيها طاهر، إلا إذا كان مكان فيها طاهر فهذه قضية أخرى. فالحاصل أنه الدم المسفوح، الدم الكثير السائل المسفوح بالإجماع نجس، نقل الإجماع ابن حزم وأقره ابن تيمية، فإنه لم يتعقبه في نقد مراتب الإجماع، ونقل غيره أيضا الإجماع على أن الدم المسفوح الدم الكثير نجس، وكذا دم الذبائح على هذا الأساس الكثير نجس. جزاك الله خير، خذ هذا كمان. طيب، مسألة المقبرة سبقت، مسألة قارعة الطريق. قارعة الطريق يعني المكان المشرع لكي يسير إليه فيه الناس، وهنا وجه المنع لا نجاسة ولا قذر، وإنما ضرر لما يترتب فيه من الضرر، ضرر على الناس لأنك تضيقهم باتخاذك هذا المكان محل صلاة. تذكرت الآن صورة شفتها في الواتساب، فيلم صغير، واحد جالس يصلي وسط السكة، جالس يصلي وسط السكة ما أدري إيش اللي صار، ما علقوا بس أنا هذا ذكرته الآن. فأنت تضر الناس بصلاتك في قارعة الطريق، وتضر نفسك وصلاتك بصلاتك في قارعة الطريق، لأنك بهذه الصورة تشغل نفسك، بهذه الصورة تشغل نفسك بالرايح والجاي. فنهى الرسول عن اتخاذ قارعة الطريق محل للصلاة لما يترتب عليه من ضرر على الناس وعلى نفسه. مسألة الحمام سبق، مسألة معاطن الإبل. معاطن الإبل، معطن الإبل وهو المكان الذي يبرك فيه الإبل، تبرك فيه الإبل، وهنا النهي ليس للنجاسة، فإن بول الإبل وروثها طاهر، بل بول وروث كل ما يؤكل لحمه طاهر. طيب لما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وسمح بالصلاة في مرابض الغنم؟ قال العلماء لأن الرسول بيّن ذلك في حديث آخر، قال فإن لها أوابد وإن على رأس كل بعير منها شيطان. كيف يعني؟ أقول يعني ممكن تتصرف تصرف يؤدي إلى الوفاة، لأنها كبيرة وضربتها قاتلة في الغالب، ضربتها يعني لو ضربت واحد شكت أنه شيء مؤذي فضربته كده بخفها ستؤذي إن لم تقتله، فهذه من أوابدها، والواحد ما يمكن يتنبأ إيش منها إيش 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 راح تفعل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لأنه لها أوابد وعلى كل رأس بعير شيطان، فقد تؤذيك وهي ضخمة الجثة، قد تقتلك، وهي إذا أرادت أن تنتقم من شخص تبرك عليه بصدرها تقتله أو تضربه بخفها، وضربتها قوية قاتلة. لذلك الرسول نهى لأنها ممكن أن تؤذي الإنسان، بخلاف الغنم مسكينة ضعيفة ما تسوي شيء، الغنم والبقر لا يؤذي، ما له زي كذا شغلات، البقر ما يفعل زي كذا أمور، إنما البعير يفعل، البعير يفعل. فلذلك نهى، يصير هنا برضو من أجل إيش؟ الضرر. والنهي عن اتخاذ معاطن الإبل صلاة ثابت حتى في الصحيح، وإن كانت الرواية هذه ضعيفة، وأكثر ترى المذكور كله ثابت في أحاديث مستقلة، فقط أنه الإمام اختار هذا الحديث على ضعف السند لأنه يجمع كل هذه الأمور. قال وفوق الكعبة، وفوق الكعبة لما؟ ما السر في النهي عن الصلاة فوق الكعبة؟ لا، لا يوجد ما تستقبله، أنت في جوف الكعبة أي جهة تصلي صلاتك صحيحة، لكن فوق الكعبة لا يوجد ما تستقبله. ولذلك أمر ابن عباس عبد الله بن الزبير لما هدم الكعبة أن يجعل للناس شاخص مكان الكعبة تكون صلاتهم إليه حتى يستقبلوا هذا الشاخص. فالإنسان إذا صلى فوق الكعبة لا يستقبل شيء من الكعبة، إذا صلى فوق الكعبة ما يستقبل أي شيء من الكعبة، واضح؟ بخلاف من يصلي داخلها، فإنك على أي جهة صليت داخل الكعبة صلاتك صحيحة واستقبلت القبلة، لكن فوق الكعبة ما تستقبل جهة. فإذا هنا المانع من الصلاة فوق الكعبة عدم تحقق استقبال القبلة. واضح؟ طيب خلاص. الحديث اللي بعده بنفس المعنى السابق، وهو وإن كان هذا واللي قبله ضعيف في سند الرواية، لكن ترى كل الأشياء المذكورة فيه وردت بأسانيد ثابتة بمفردها، كأن الإمام رحمه الله ساقها في آخر الباب لأنها جمعت ما تفرق في عدة روايات، وأراد أن يذكر شيء من طريق لم يذكروه فذكر هذا الطريق. نقف هنا. طيب الأخ عنده سؤال، هل سؤالك؟ نعم. مسألة قصر الصلاة، جمهور أهل العلم على أن الإنسان المسافر إذا بلغ البلد الذي يقصده في سفره ونوى فيه إقامة 4 أيام فما دون له أن يقصر، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مكة في حجة الوداع، فإنه مكث يقصر الصلاة 4 أيام ثم خرج إلى منى. أما إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه من حين ما يصل إلى هذه البلد عليه أن يتم. الحالة الثالث، إذا قلنا الحالة الأول أن ينوي إقامة أقل 4 فما دون، الحالة الثانية أن ينوي إقامة أكثر من 4، الحالة الثالث أن يصل إلى البلد وما يعرف مقدار ما يمكث فيه، فالذي عليه الجمهور أنه له أن يقصر الصلاة إلى 20 يوما ثم بعد ذلك يلزمه أن يتم، يلزمه أن يتم. ومذهب الجمهور هناك آثار تساعده وتقوي من كلام الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب، فالإنسان تنضبط عنده المسألة بهذا. من الأخطاء الشائعة في هذه المسألة أن بعض الناس يظن أنه إذا وصل إلى بلد ويريد الإقامة أكثر من 4 أيام أن له أن يقصر الصلاة 4 أيام، هذا فهم خطأ. أهل العلم ما قالوا كذا، أهل العلم قالوا إذا كان ينوي إقامة أكثر من 4 أيام فمن حين ما يصل يتم، فمن حين ما يصل يتم، أما إذا نوى 4 أيام فما دون يقصر. واضح؟ خلاص. هذا سؤالك؟ في عندك سؤال؟ هذا سؤالك، هذا لأنه من قبل الصلاة حجزني وما رضيت أجاوب.
شيخنا أحسن الله إليك يقول في حديث مفحص قطاه، هل فيه دلالة على حصول الأجر للمشتركين في بناء المسجد كل يساهم ولو بمبلغ يسير؟
نعم، هذا فيه دلالة على هذا المعنى كذلك، وفضل الله واسع. نسأل الله عز وجل أن يجزي جميع الذين يشتركون في بناء مسجد أن يكون لهم الأجر. ولنقل أن المسجد كأنه تقسم إلى أجزاء، فالمبلغ الذي شارك فيه كقدر مفحص قضاء، فلا تمتنع عن المشاركة ولو بمبلغ قليل، لكن احذروا الجماعات التي تأخذ النقود من الناس بغير وجهها باسم المساجد أو باسم الآباء، فتوثق غاية التوثق. والله شوفوا ما حلفتوني، قبل كم سنة اتصلت بي امرأة تقول إمام مسجد أخذ مني مبلغ وقدره على أنه يبني مسجد وما بنى وضيع وصارت تشتكي، فاحذروا من أمثال هؤلاء الذين يأكلون الدنيا بي الآخرة. خلاص.
أحسن الله إليك. السائل يقول متى تكون تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ لأن بعض الناس يقول لو كبرت وأنت ساجد قد تبطل الصلاة، أو قلت سمع الله لمن حمده وأنت قائم بعد الرفع من الركوع تبطل صلاتك.
عيد الكلمة الأخيرة.
يقول متى تكون تكبيرات الانتقال في الصلاة؟
انتبهت. العلماء رحمهم الله ذكروا أن تكبيرة الانتقال هي الذكر فيما بين الركنين، فيما بين الركنين، فتشتغل فيها فيما بين الركنين تكبيرات الانتقال. لكن ورد في مواضع ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر بعد أن وصل إلى المحل، كبر بعد أن وصل إلى المحل، فالأمر إن شاء الله فيه ساعة، لا يصح أن نقول أن الأمر يبطل، إنما هذا نص عبارة الفقهاء قالوا أن تكبيرات الانتقال هي الذكر الذي يشغل ما بين الركنين، ويستحبون أن الإنسان يمط هذا الذكر ويمده حتى ينتقل إلى الركن الآخر. لكن ترى ورد في السنة أن الرسول كان يقوله من حين يبدأ وأثناء وحين يصل. راجعوا كتاب الشيخ الألباني صف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، واتبعوها في محل تكبيرات الانتقال، تجدون الشيخ يذكر الروايات التي وردت في كل محل بأسانيد صحيحة. وهذه حجة على أنه لو الإنسان حصل منه أنه تأخر عنده التكبير حتى يصل إلى الركن الثاني، هذا إن شاء الله لا يؤثر في صحة الصلاة. لكن لا شك أنه الأكمل والأحوط أنه الإنسان يشتغل فيما بين الركنين كما ذكر الفقهاء، والله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.